السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يفقهنا الله عز وجل في ديننا، وأن يكتب لنا الأجر العظيم، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. ودرسنا كما تعلمون في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، وكنا في مجلس البارحة نتكلم عن شروط وجوب الحج والعمرة، وقلنا إنها خمسة شروط قد اتفق العلماء عليها، فلا يجب الحج ولا العمرة إلا على من اجتمعت فيه هذه الشروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. وقررنا هذه الأدلة بشروطها، ووقفنا عند تفسير المصنف رحمه الله عز وجل للاستطاعة. والفقهاء رحمهم الله يهتمون بشرط الاستطاعة في كتاب الحج، لأنهم يقولون إنه أعظم شروط وجوب الحج، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فيقرأ الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا البارحة.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
قال: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. هذا تفسير للاستطاعة. فالاستطاعة أن يجد المسلم دابة يركبها، سواء وجد عينها أو وجد قيمتها لشرائها أو وجد أجرة ليستأجرها. فمن كان يملك دابة توصله إلى مكة وتعيده إلى بلده فهو واجد للدابة، ومن كان يملك قيمة دابة يستطيع أن يشتريها بها فإنه يجب عليه أن يشتريها إن لم يجد ما يستأجره، وإن وجد أجرة مركوب يوصله إلى مكة ويعيده منها فهو واجد للدابة. والناس بالنسبة للراحلة على فريقين: فريق قريب من مكة يمكنه أن يسير إليها من غير مشقة فادحة، فيستطيع أن يسير على قدميه إلى مكة من غير مشقة زائدة فادحة. وهذا لا تشترط له الدابة، بل يجب عليه السير إلى مكة كسائر العبادات التي يجب السير إليها والسعي إليها، كالسعي للجمعة والسعي للجماعة، فإن الذي يستطيع أن يسير إليها يجب عليه أن يسير إليها، فكذلك الحج. وفريق بعيد عن مكة، وهذا لا يكون مستطيعا إلا إذا وجد مركوبا يركبه يوصله إلى مكة. وبعض الفقهاء يقولون إن كان البعيد يطيق المشي إلى مكة فإنه يجب عليه الحج، لأنه مستطيع بنفسه. والذي يظهر والله أعلم أن الغالب الكثير أن البعيد عن مكة لا يستطيع أن يسير إليها مشيا إلا بمشقة زائدة، وأن الذي يستطيع المشي إلى مكة من بعيد إنما هو في الناس نادر، والأحكام في الشرع إنما تلحق بالغالب الشائع لا بالنادر، فالعبرة في الشرع للشائع الغالب لا للنادر. ولذا الذي يظهر والله أعلم أن البعيد عن مكة الذي لا يستطيع أن يسير إليها إلا بمشقة، وهذا هو الأصل، إذا لم يجد دابة لا يجب عليه الحج. ولو كان يمكنه أن يمشي مع التحمل، لكنه بعيد، فهذا يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد ما يركبه. وأما الزاد فهو ما يحتاج إليه في ذهابه وحجه ورجوعه من مأكول ومشروب وملبس. الزاد ما يحتاج إليه المسلم في طريقه إلى مكة، وفي حجه وهو في المناسك، وفي رجوعه إلى بلده من المأكول والمشروب والكسوة الملبس، الكسوة الملبس، سواء وجد عينها فكان الزاد معه محمولا، أو وجد قيمتها فهو يستطيع أن يشتريه في الطريق وفي مكة، فهو واجد للزاد. وقد اعتبر الفقهاء الزاد والراحلة في ذهابه ورجوعه، فلو وجد زادا ودابة توصله إلى مكة لكنه لا يجد ما يعيده إلى بلده فهو غير مستطيع، فهو غير مستطيع. نعم هو يستطيع أن يصل إلى مكة، لكن إذا وصل إلى مكة ينقطع ولا يجد ما يعيده إلى بلده، قال الفقهاء إنه غير مستطيع. لماذا؟ قالوا لأن مفارقة الوطن شديدة على النفس، هو لو ذهب إلى مكة ولا يجد ما يعيده إلى بلده سيبقى في مكة ويفارق أهله ووطنه، وفراق الأهل شديد شاق على النفس، ولذلك لا بد من أن يجد زادا لطريقه ذاهبا وطريقه آيبا، ودابة توصله إلى مكة وتعيده من مكة. واستدل أهل العلم لتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة بأحاديث وآثار، منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. يعني ما الشيء الذي إذا وجد عندي يجعل الحج واجبا علي؟ يعني ما الاستطاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وحسنه الترمذي، وقال الشوكاني: أقل أحواله أن يكون حسنا. وقال الشيخ الأمين: لا يقل عن درجة الاحتجاج. وقال ابن باز: إنه حسن لغيره. وكذا قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إنه حسن لغيره. ومنها أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة. من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة، رواه ابن جرير في تفسيره. والأحاديث والآثار الواردة في اعتبار الزاد والراحلة أسانيدها ضعيفة، إلا أن بعض أهل العلم رأوا أنها يشد بعضها بعضا فجعلوها من درجة الحسن لغيره، والذي يظهر والله أعلم أنها لا ترتقي إلى درجة الحسن بل هي ضعيفة. لكن لا شك في أن الذي لا يجد زادا يبلغه ولا راحلة تحمله غير مستطيع، ويشترط في الزاد والراحلة أن تكون زائدة عما يحتاج إليه لقيام حياته وقيام حياة من تلزمه نفقته من مأكول ومشروب وملبس وغيرها. بمعنى لو أن إنسانا عنده مال يمكن أن يشتري به دابة أو يشتري تذكرة توصله من بلاده إلى مكة، لكنه يحتاج إلى هذا المال في نفقة عياله، فإنه غير واجد، لأنه لا يكون واجدا إلا إذا كان ذلك زائدا عن نفقته وعن نفقة عياله. وأيضا يشترط فيها أن تكون زائدة عن ما يجب عليه من ديون، وأيضا يشترط فيها أن تكون زائدة عما يحتاج إليه حاجة أصلية على الدوام، عما يحتاج إليه حاجة أصلية على الدوام، مثل السيارة. السيارة يحتاجها الإنسان في بلده على الدوام، فهي حاجة أصلية له، وبعض الناس يحتاج إلى خادم في بيته، فهذا أيضا من الحاجة الأصلية له. طالب العلم يحتاج كتبه، فهي من الحاجة الأصلية له. فكل هذا إذا كان الإنسان لا يملك ما يزيد عليه فهو غير واجد، فهو غير واجد. بمعنى يا إخوة، ليس الواجد واجد المال، وإنما الواجد واجد المال زائدا عن حاجاته وحاجات من ينفق عليه وجوبا، وأيضا ما يجب عليه من دين وغيره. والدليل على اشتراط هذا في الزاد والراحلة أن هذه الحاجات أصلية فتقدم على الحاجة العارضة. الفقهاء يقولون حاجة الإنسان حاجة أصلية، وحاجة أهله حاجة أصلية دائمة، وحاجة الحج عارضة وقت الحج، والأصلي آكد من العارض، فتقدم الحاجة الأصلية على الحاجة العارضة. هذا وجه. ومن وجه آخر قالوا لأن هذه الحاجات من حقوق الآدميين، والحج حق لله، فتقدم حقوق الآدميين. هذه الحاجات حقوق للآدميين، والحج حق الله، فيقدم حق الآدمي على حق الله سبحانه وتعالى. يضاف إلى الزاد والراحلة أيضا في الاستطاعة أمن الطريق عادة، فإذا كان الطريق مخوفا لأمر عارض كعدو قطع الطريق على المسلمين، فإن المسلمين الذين من وراء هذا العدو لا يكونون مستطيعين، لأن دخولهم في طريقه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وقد نهينا عن إلقاء أنفسنا في التهلكة. كذلك يضاف القدرة على السعي، فقد يجد الإنسان دابة لكنه لا يستطيع أن يركبها، إما لثقل في وزنه بحيث لا يستطيع أن يركب المركوب. بعض الناس الله المستعان قد يكون ثقيلا جدا في وزنه حتى لا يستطيع أن يركب الطائرة، فهذا غير مستطيع ببدنه، أو لكبر سنه يكون أصبح كبيرا حتى أصبح ضعيفا لا يطيق السفر، أو لمرض به، فبعض الناس عنده مرض لا يستطيع أن يركب، وإذا ركب يمرض مرضا شديدا، فهذا غير مستطيع ببدنه فلا يلزمه السعي. وسيأتي إن شاء الله إن كان واجدا للمال. إذن يا إخوة، هذه الاستطاعة التي تكلمنا عنها يسميها العلماء الاستطاعة بالنفس أو الاستطاعة بالبدن، لأن الاستطاعة في الحج نوعان: استطاعة بالنفس والبدن واستطاعة بالغير. استطاعة بالغير، والاستطاعة بالغير ستأتينا إن شاء الله بعد قليل. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
هذا يعده بعض أهل العلم شرطا سادسا يختص بالمرأة، فيقول: وتختص المرأة بشرط سادس وهو وجود المحرم. وبعض الفقهاء يقولون: لا، هو من الاستطاعة بالنسبة للمرأة، فلا تكون المرأة مستطيعة إلا إذا وجد لها محرم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر واضحة بينة وثابتة صحيحة لا يمكن ردها، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. متفق عليه. لا يحل يعني يحرم لامرأة، وهذا يشمل كل امرأة لأنها نكرة في سياق النفي فتعم، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حاجة أو غير حاجة، تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا ليس قيدا، وإنما لإثارة النفس للاستجابة، لأن هذا مظنة أن لا يستجاب له، مظنة أن لا يستجاب له كما نرى في الواقع. فبعض النساء تقول: والله سأحج ولو ما معي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يهيج النفس لتستجيب، كأنه يقول للمرأة: إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تسافري إلا مع ذي محرم، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فتلحظون أن هذا الحديث ورد فيه التحديد بمسيرة يوم وليلة، وقد جاء التحديد مختلفا في الأحاديث، فجاء بما يزيد عن 3 أيام، وجاء 3 أيام، وجاء مسيرة يومين، وجاء مطلقا من غير قيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج معها. وهذا الاختلاف في التحديد قال بعض الفقهاء إنه بحسب سؤال السائلين، فكان الجواب مطابقا للسؤال. وقال بعض أهل العلم إنه باختلاف الأحوال، والذي يظهر والله أعلم أنه لتأكيد المنع، فاختلاف التحديد يدل على إطلاق المنع، كونه يأتي مرة ثلاثة أيام، ومرة ما زاد عن ثلاثة، ومرة ثلاثة ليال، ومرة يومين، ومرة يوم وليلة، ومرة ويوم، ومرة وليلة، ومرة بدون تحديد. كل هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لها أن تسافر على أي حال، بعد أو قرب. وهذا الذي يظهر والله أعلم في قضية اختلاف التحديد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كما أشرنا عام، يشمل كل امرأة سواء كانت شابة مشتهى أو عجوزا لا تشتهى. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن المرأة في السفر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهذا هو الذي يوافق الدليل. والمحرم جاء تفسيره في الحديث بالمثال، فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام وتصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل للمحرم بالأب والابن والأخ والزوج، فالزوج جنس، والأب والابن والأخ جنس ونوع من جنس، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كأم الزوجة. فمحرم المرأة هو زوجها أو كل رجل بالغ عاقل تحرم عليه على التأبيد بنسب، وهو معروف العصبة، أو سبب مباح وهو المصاهرة والرضاع، المصاهرة والرضاع. فما هو ضابط المحرم؟ ضابط المحرم أن يكون رجلا محرما على المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، لأن السبب الذي تحرم به المرأة قد يكون محرما فلا يصبح به محرما، وإنما يصبح محرما إذا حرم نكاحه عليها على التأبيد بسبب مباح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لوحدها إلا لضرورة، يعني كون المرأة تخرج من بلدها منفردة ليس معها أحد، وتخرج في طريق السفر منفردة ليس معها أحد، اتفق الفقهاء على أن هذا حرام، إلا قولا عند الشافعية أنه يجوز لها الحج الفرض لوحدها إذا كان الطريق آمنا، إذن سفر المرأة لوحدها منفردة ليس معها رفقة أبدا حرام، أما لغير الحج فلم أطلع على خلاف فيه، وأما للحج فيكاد يكون الاتفاق قائما على هذا، إذ لم أطلع على خلاف فيه إلا لبعض الشافعية في حج الفرض فقط بشرط أن يكون الطريق آمنا. ويستثنى من هذه الحرمة الضرورة، كما لو أسلمت المرأة في بلد الكفر وخافت على دينها ولم تجد رفقة أبدا، فإنه يجوز لها أن تسافر بمفردها للضرورة، يجوز لها أن تسافر بمفردها للضرورة. كما أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا على وجه تأمن فيه البلاء، لا يجوز لها أن تسافر إلا على وجه تأمن فيه البلاء، فإذا كان البلاء غير مأمون فلا يجوز لها أن تسافر باتفاق الفقهاء. يعني مثلا لو لم تجد إلا رفقة فاسقة، نساء متساهلات في الأعراض ورجال متساهلون في الأعراض، لا يجوز لها أن تسافر معهم بالاتفاق لأنها لا تأمن البلاء. وقد قال شيخ الإسلام أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا غير واجب إلا مع محرم، ذهب جمهور أهل العلم بل حكاه بعض الفقهاء إجماعا إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا لا يجب عليها إلا مع محرم. ثم اختلفوا في من يشترط أن يكون معها في سفرها لحج الفرض، فبعض الفقهاء يقولون تسافر ولو مع امرأة مأمونة، وبعضهم يقولون تسافر ولو مع رجل مأمون، وبعضهم يقول لابد أن يكون رفقة مأمونة. وأحظ الفقهاء بالصواب من قال لا تسافر لحج سواء كان فرضا أو غير فرض إلا مع محرم، فإن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصه. ففي حديث ابن عباس الذي سمعناه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. طيب يا إخوة، قد يقول لنا قائل ربما هذا حج نفل، نقول الظاهر أنه الفرض في السنة الثامنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فيكون ولا يعرف أن المسلمين حجوا قبل حجتهم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إن امرأتي خرجت حاجة مع من يا إخوة؟ مع الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. في أي حال؟ في حال الإحرام، صحابة محرمون. فيه أمن أكثر من هذا؟ والله لا يوجد على وجه الأرض، لا في طائرة ولا في باخرة ولا في سيارة، أمن أكثر من هذا. امرأة تخرج مع من؟ مع من رضي الله عنهم، مع صحابة رسول الله الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، في حال إحرام، ثم الرجل مشغول بذروة سنام الإسلام، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ما قال لا بأس هذه رفقة مأمونة، قال انطلق فحج مع امرأتك، وأمره بترك الجهاد الذي اكتتب فيه من أجل أن يحج مع امرأته. والظاهر والله أعلم أن الرجل كان يستأذن، فهذا الأمر أمر إذن له بأن يخرج معها، وعليه فلا وجه لقول من يقول إن الرفقة الآمنة كافية، بل لا بد من محرم. وما ورد مما يحتج به على أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا حجة فيه، ومن ذلك مثلا ما جاء عند البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، أي شكى إليه الجوع والحاجة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ هل رأيت الحيرة في أطراف الشام؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياه لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله. يعني بعض الناس يقول لا تخاف أحدا إلا الله، بعض الناس يقول إن هذه المرأة خرجت إلى النسك من الحيرة لوحدها لا تخاف أحدا إلا الله. قلنا هذا إخبار عن الوقوع وليس تقريرا للحكم، وليس كل ما وقع يكون جائزا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمن الذي سيكون، فهذا إخبار عن واقع. ثم لو سلمنا أن فيه دلالة، فيه إقرار، يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز للمرأة أن تخرج لوحدها، وهذا لا يقول به من يشترطون الرفقة والأمن، الرفقة الآمنة. فالذي يدل عليه الحديث لا يقول به أحد من الفقهاء إلا في قول ضعيف مردود لبعض الشافعية. فإن قيل إن عمر رضي الله عنه حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قلنا إن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والسنة قاضية على الجميع، ثم إن هذا الاجتهاد يدخله التأويل، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، محرمات على المؤمنين على التأبيد، فهذا يدخله التأويل فلا يشكل على المسألة. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج إلا مع محرم. طيب، هنا الفقهاء يبحثون مسألة، وهي هل المحرم للمرأة شرط وجوب أو شرط سعي؟ هل المحرم للمرأة شرط وجوب بحيث لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما، أو شرط سعي للحج؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه شرط للسعي، فالحج واجب على المرأة لكن يسقط عنها السعي إليه ما لم تجد محرما، فإن وجدت محرما وجب عليها أن تسعى. طيب، ما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة أن المرأة إذا بقيت بلا محرم حتى أصبحت عجوزا لا تستطيع السير وعندها مال، هل يجب عليها أن توكل وتنيب من يحج عنها؟ إن قلنا إن المحرم شرط للوجوب لا يجب عليها، وإن قلنا إن المحرم شرط للسعي يجب عليها، لأنه لا سعي هنا. كذلك لو ماتت، لو بقيت المرأة بلا محرم وماتت وتركت مالا، تركت مالا، فهل يجب على ورثتها أن يحججوا عنها من مالها؟ إن قلنا إن المحرم شرط وجوب لا يجب على ورثتها، وإن قلنا كما اخترناه راجحا إن المحرم شرط للسعي فإنه يجب على ورثتها أن يحججوا عنها من مالها قبل قسمة التركة. هل يلزم المحرم أن يحج مع المرأة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يحج معها ولو بذلت له المال والنفقة. لماذا؟ لأن الحج لا يجب عليه إلا مرة واحدة، فلو كان يجب عليه أن يخرج مع المرأة لوجب عليه الحج مرارا. قد يكون الرجل محرما لامرأتين أو ثلاث أو أربع، تبلغ هذه السنة والأخرى بعد سنة والأخرى بعد سنتين، فلو كان يجب عليه لوجب عليه الحج مرارا، وهذا خلاف الدليل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه. طيب، لو وجدت المرأة محرما وتوفرت فيه الشروط، وتوفرت فيها شروط الحج، ولكن زوجها منعها، أو منعها أبوها، يعني منعها من تجب عليها طاعته، هل يجب عليها أن تطيعه؟ امرأة شروط الحج فيها متوفرة ووجدت محرما مطاوعا يريد أن يخرج معها، وجدت أخا أو نحو ذلك، ثم منعها زوجها قال لا ما تحجين، أو أبوها، فهل يجب عليها أن تطيعه؟ إن قلنا إن الحج واجب على التراخي فإنه يجب عليها أن تطيعه ما لم تخش فوات الحج، يجب عليها أن تطيعه ما لم تخش فوات الحج. لماذا؟ لأن الحج الآن ليس واجبا عليها لأنه على التراخي، وطاعة الزوج واجبة، فيقدم الواجب على ما ليس واجبا إلا إذا خشيت فوات الحج، فهنا يلزمها أن تحج فلا تطيع زوجها ولا أبوها، فلا تطيع زوجها ولا تطيع أباها. طيب، وإذا قلنا إن الحج واجب على الفور فإنها لا تطيع أحدا، لا زوجا ولا أبا، بل يجب عليها أن تذهب إلى الحج ولو لم يرضى الأب ولو لم يرضى يعني الزوج. هذا كما هو ظاهر إذا منعها من حج الفريضة، أما إذا منعها من حج النافلة فإنه يجب عليها أن تطيعه. طيب، ماذا قال في المحرم؟
قال رحمة الله عليه: وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد من أقاربها، من عصبتها أو من رحمها، من ذوي الأرحام، من تحرم عليه على التأبيد، فقد يكون من العصبة من لا تحرم عليه على التأبيد فليس محرما، لكن من تحرم عليه على التأبيد من عصبتها أو من ذوي رحمها أو بسبب مباح، وهو منحصر في أمرين: المصاهرة والرضاع. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
من وجب عليه الحج والعمرة فلم يحج ولم يعتمر، يعني اجتمعت فيه الشروط وتيسر له الحج فلم يحج ولم يعتمر فهو مفرط، فإذا ترك الحج والعمرة حتى مات وله مال فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا عنه من ماله حجة وعمرة، إلا إذا تطوع أحد الورثة بالحج أو العمرة فإن هذا يسقط الوجوب. يعني لو قال أحد الورثة: أنا أريد أن أحج عنه، أنا أريد أن أعتمر عنه، فإن هذا يسقط الوجوب عنهم. ومثله من كان عاجزا عن الوصول ببدنه إلى مكة عجزا دائما في غلبة الظن وعنده مال، فإنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه ما لم يتطوع أحد بالحج عنه. إنسان مريض بالقلب وقال الأطباء: ما يصلح أن تحج، وعنده مال، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه بماله، إلا إذا تطوع أحد بالحج عنه كابنه مثلا، قال: أنا أريد أن أحج عنك، فحج عنه، فإنه يسقط عنه وجوب أن يوكل أحدا في الحج عنه. ودليل الإنابة ما جاء عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. وهذا في الصحيحين. وفي رواية أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال حجي عنه. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن المرأة قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الحج كان واجبا عليه، وهذا محمول على ذي المال، فإن غير المستطيع ببدنه وغير المستطيع بماله لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. نعم.
قال رحمة الله عليه ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون.
لو حج الكافر، وهذا من المصنف رحمه الله تفريع على الشروط وتقسيم لها، فلو حج الكافر فإن حجه لا يصح، لأن الله لا يقبل العمل من كافر. ولو حج المجنون فإن حجه لا يصح، لأنه لا نية له، لا نية له، ولا تصح العبادة إلا بنية. خالف في هذا بعض الشافعية لكنه خلاف مردود لا يلتفت إليه. المجنون لو حج لا يصح حجه، لأنه لا يمكن أن يقصد، ولا بد في الحج من نية. إذن الإسلام والعقل شرط للوجوب والصحة والإجزاء. الإسلام والعقل شرط للوجوب والصحة والإجزاء. فلو حج الكافر ثم أسلم يجب عليه أن يحج، ولو حج المجنون ثم عوفي وجب عليه أن يحج. نعم.
قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما.
يصح الحج من الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وسواء كان الصبي صغيرا أو كبيرا ناهز الاحتلام، فإن الظاهر أن هذا الصبي في هذا الحديث صغير، لأن المرأة رفعت، والغالب أن المرأة لا تستطيع أن ترفع إلا الصبي الصغير. ولأنه جاء في بعض الروايات عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح أنها أخرجته من محفتها، وفي رواية أخذت بعضده فرفعته، وهذا يشعر بأنه صغير. فيصح الحج من الصبي ولا يجزئ عنه، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج لما تقدم معنا في الحديث الذي رواه الشافعي والبيهقي: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى أو حجة أخرى. فلا يجزئه هذا الحج حال كونه صبيا. طيب، هنا يتفرع على هذا مسائل، منها: هل الصبي كالبالغ في أحكام الحج؟ هل الصبي كالبالغ في أحكام الحج؟ الجواب: نعم، الصبي ذكرا كان أو أنثى كالبالغ في أحكام الحج والعمرة، إلا في أمرين، إلا في أمرين. الأمر الأول: المحظورات. فالصبي يجنب المحظورات كبقية المحرمين، لكن إذا تعمد الصبي فعل محظور، كأن غطى رأسه أو تطيب عمدا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن عمد الصبي في المحظورات كخطئه، لأنه غير مكلف أصلا، فإذا غطى رأسه يكون كمن نسي فغطى رأسه، لا شيء عليه. إذا تطيب لا شيء عليه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: وجوب الإتمام. وجوب الإتمام، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبي لا يجب عليه أن يتم النسك إذا دخل فيه، خلافا لقول الجمهور. لماذا؟ لأن الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء، فلا يجب عليه الإتمام. يعني الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء لرفع القلم عنه، فلا يجب عليه الإتمام لرفع القلم عنه. بعبارة أخرى، الصبي ليس محلا للوجوب. الصبي ليس محلا للوجوب. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، وما دام أنه ليس محلا للوجوب فلا يجب عليه الحج ابتداء ولا يجب عليه إتمام الحج. والعبد يصح منه الحج ولا يجزئ عنه، فإذا عتق فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى، للحديث الذي أشرنا إليه سابقا. إذن البلوغ وكمال الحرية شرطان للإجزاء والوجوب. البلوغ وكمال الحرية شرطان للإجزاء والوجوب، وأما الصحة فلا، وأما الصحة فلا. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
نعم، لو تكلف غير المستطيع فحج مشيا فحجه صحيح ويجزئ عنه باتفاق العلماء. والمرأة إذا حجت بغير محرم فحجها صحيح ويجزئ عنها باتفاق العلماء، إلا عند من يرى أن المعصية تفسد الحج، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. ما الفرق بين غير المستطيع والمرأة بغير محرم؟ الفرق أن غير المستطيع لا يأثم، يعني يصح حجه ويجزئ عنه ولا يأثم. أما المرأة بغير محرم لو ذهبت إلى الحج بغير محرم فإن حجها صحيح لأنه لا مبطل له، ولكنها تأثم لأنها عصت فسافرت بغير محرم، وسفرها لا يفسد حجها لأن الجهة منفكة، سفرها بغير محرم لا يفسد حجها لانفكاك الجهة. إذن الاستطاعة شرط للوجوب، فتحصل معنا أن الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو الإسلام والعقل، وشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة وهو البلوغ والحرية، وشرط للوجوب فقط دون الصحة والإجزاء وهو الاستطاعة، وهو الاستطاعة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويجزئهما ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه، أو اعتمر عن غيره ولم يكن قد اعتمر عن نفسه، أو حج عن نذره قبل حج فرضه، يعني إنسان قال إن شفى الله لله علي إن شفى الله ابني أن أحج، فهذا حج يجب بالنذر، فإذا حج وقال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم حجا ونوى النذر ولم يكن قد حج الفرض، هذه صورة المسألة. أو عن نفله، يعني حج عن نفله بمعنى نواه نفلا قبل أن ينوي الفرض، إنسان نواه نافلة ولم ينوه فرضا قبل أن ينوي الفرض، وقع حجه في هذا كله عن فرض نفسه، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. بمعنى من نوى الحج عن أبيه حتى أتم الحج وهو ناو عن أبيه ولم يكن قد حج عن نفسه يقع الحج عن نفسه ويجزئه عن الفرض عند الجمهور. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بالفرض فلا يصح منه غيره، وإذا لم يصح منه غيره تمحض له، ذمته مشغولة بحج الفريضة فلا يصح منه غيره، فإذا كان غيره لا يصح منه فلا يذهب عمله هباء بل يتمحض عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والألباني. هنا هذا الرجل لبى فقال لبيك اللهم عن شبرمة، إذن أحرم أو ما أحرم؟ أحرم. قال لبيك اللهم عن شبرمة، دخل في الإحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ لماذا سأله؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد حج بالناس في السنة الماضية، فيمكن أن يكون قد حج معه. فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن معنى هذا القول أن هذا الحج عنك ثم يكون الحج عن شبرمة، لأنه أحرم بالحج عن شبرمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمة، إذن هذا الذي دخلت فيه ليس عن شبرمة وإنما هو عنك. وهذا يغني عن الرواية الأخرى التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لك ثم حج عن شبرمة، لأن هذا المعنى موجود في هذه الرواية الصحيحة. طبعا هذا الحديث يدل على أن من يحج عن غيره يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه، كما يدل على أن المحجوج عنه لا يشترط فيه أن يكون لم يحج سابقا، بل يمكن أن يحج عمن حج. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك، فاستفصل. وأما شبرمة فلم يستفصل عنه، معنى يمكن أن يكون قد حج. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيجوز أن يحج عمن حج عن نفسه سابقا وعمن لم يحج، بشرط أن يكون عاجزا عن الحج بنفسه عجزا دائما لموت أو كبر سن أو مرض، فيحج عنه ولو كان الحج نافلة. وبهذا فرغنا من هذا الجزء من كلام المصنف قبل أن ندخل في باب المواقيت، فلعلنا نقف هنا وندخل غدا إن شاء الله في باب المواقيت لنجيب عن أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين.
نعم، نحن يا إخوة سنقف إن شاء الله في السادسة إلا ربع اليوم، لأن اليوم خميس وبعض إخواننا صوام، نسأل الله أن يتقبل منهم، فحتى نعطيهم فرصة نقف إن شاء الله في السادسة إلا ربع. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل السلام عليكم شيخنا، هل الرفع المذكور في الحديث رفع للتكليف أم هو رفع للإثم؟
بل هو رفع لقلم التكليف، يعني في حديث رفع القلم عن ثلاثة هو رفع لقلم التكليف. نعم.
يقول هل إذا حج العبد بإذن سيده وماله أجزأه ذلك الحج؟
لا يجزئه عند الجمهور، وهو الظاهر لصحة الحديث. نعم.
يقول أحسن الله إليك، أريد أن أحج متمتعا ولكن المال الذي أملكه لا يكفي لشراء الهدي، فماذا أفعل؟
الحمد لله، ما دمت لا تجد قيمة الهدي زائدة عن نفقاتك ونفقات من تمون، فإنك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام الثلاثة أيام يكون بعد الفراغ من العمرة، من عمرة التمتع، لكن ينبغي أن يكون ذلك في مكة، أن يكون ذلك في مكة، لأن هذا معنى في الحج، فيصوم في مكة. فلو فرضنا أنه ذهب في أول ذي الحجة فاعتمر، فإن له أن يصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم قبل إحرامه بالحج وهو في مكة، يصوم 3 أيام و7 إذا رجع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ألا يقال أن المحرم يجب عليه أن يخرج مع من يكون محرما لها ولا يلزمه الحج؟
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة صحيحة، والمقصود بها ما لا يتم الواجب على الإنسان إلا به فهو واجب عليه، ولا ينقل هذا الوجوب إلى غيره، لا ينقل هذا الوجوب إلى غيره. فلا يجب على المحرم أن يحج بالمرأة، ولكن يجب على المرأة أن تبذل للمحرم ما يجعله يحج معها. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: بسبب الأحداث الموجودة في بلادنا تعرضت قريتنا لقصف شديد أدى إلى إحراق كثير من البيوت، وبقيت بعض البيوت سليمة لكنها سرقت لعدم وجود أهلها فيها، وبعد رجوع أهالي هذه القرية إلى بيوتهم قاموا بتشكيل لجنة، وقامت هذه اللجنة برفع دعوى إلى الحكومة بالتعويض عن هذه الخسائر على أساس أن كل البيوت محروقة، وقامت الدولة بالتعويض عن هذه الخسائر، ونحن أخذنا هذا المال وبيتنا مسروق وليس محروق، فما حكم أخذ هذا المال؟ ثم يعقب شيخنا يقول: ثم جئنا للحج بهذا المال، فهل يصح حجنا؟ وما العمل إذا كان مالنا حرام وحجنا غير صحيح، خاصة ونحن الآن في المدينة؟
نسأل الله أن يرفع البلاء عن كل مسلم ومسلمة،
اللهم
وأن يرفع البلاء عن ديار المسلمين.
اللهم
ما يذكره الأخ من رفع دعوى للتعويض بحجة أن البيوت محروقة وأن الدولة عوضت الناس، فالذي يظهر والله أعلم أن أصحاب البيوت التي لم تحرق ولم تحترق لا يجوز لهم أن يأخذوا التعويض الذي يدفع للبيوت المحروقة، وإنما لهم أن يأخذوا ما يساوي ما سرق منهم من جهة ضمان الدولة له، فيما يظهر لي والله أعلم في مثل هذه الحال، فيأخذون ما يساوي يعني التلف الذي حصل لهم لا التلف الذي حصل بالإحراق، وما زاد فإنه يرد إلى الدولة بأي طريقة من الطرق، إلا إذا رضيت الدولة وقالت نحن نعلم هذا، ولكن هذا التعويض لكل أهل القرية فالحمد لله وعليه. فنحن هنا نقول إن هذا الأخ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الدولة راضية بصرف التعويض للجميع، وهنا لا إشكال. الحالة الثانية أن يعلم أن الدولة إنما صرفت هذا المال للبيوت المحروقة ولا ترضى بأن يصرف مثله للبيوت المسروقة، فيأخذ مقدار ما لحقه من تلف، وما زاد فإنه يرده. وبالنسبة للحج فإذا كان من النوع الأول فالأمر ظاهر، وإذا كان من النوع الثاني فيحج من المال الذي يحل له، وما لا يحل له فإنه يرده. فإن كان محتاجا إليه فإنه يعزم على أنه إذا رجع إلى البلد يرد على ما زاد على المقدار الذي يستحقه، والله أعلم.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وعندها بيتان، أو وعنده بيتان، كل بيت في بلاد، فهل يجوز لها الخروج عن بيت إلى بيتها الآخر مع العلم أنها قد فعلت وماذا عليها؟
المعتدة يجب عليها أن تلزم البيت الذي بلغه الذي بلغها فيه وفاة زوجها. فإذا كان للزوج بيتان في مدينتين فبلغها نبأ وفاته في أحد البيتين فإنه يجب عليها أن تلزم هذا البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من هذا البيت إلى البيت الآخر إلا إذا خيف عليها. إذا خيف عليها من أمرين: الأمر الأول من أهل السوء، من سراق أو نحو ذلك، كأن كان البيت في منطقة يكثر فيها أهل السوء فيجوز نقلها إلى بيتها، إلى بيته الآخر أو إلى غير بيته. والحالة الثانية إذا خشي عليها على عقلها فظهرت عليها علامات الوحشة، ويعني أصبحت نفسيتها سيئة جدا من بقائها في هذا البيت الذي تتذكر فيه زوجها، بحيث أثر عليها تأثيرا بالغا، يقول أهل الخبرة يخشى على عقلها منه، ففي هذه الحال يجوز أن تخرج إلى بيت آخر. أما وقد وقع وقد خرجت فعليها أن تستغفر الله. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أعطي من زكاة المال وهو لديه مال، ولكن هذا المال أعطاه لشخص آخر على سبيل القرض، وهو محتاج لهذا المال، وماله الذي لديه الآن لا يكفيه، ما حكم أخذه لهذه الزكاة؟
أعد السؤال يا شيخ.
صلى الله عليه. يقول: رجل أعطي من زكاة المال،
نعم،
وهو لديه مال، ولكن هذا المال أعطاه لشخص آخر على سبيل القرض، وهو محتاج لهذا المال، وماله الذي لديه الآن لا يكفيه، ما حكم أخذه لهذه الزكاة؟
يقول الأخ: إن لديه مالا قد أقرض بعضه، والباقي منه لا يكفي لحاجته وحاجة من يمون، فأتي بزكاة، هل يجوز له أن يأخذها لأنه محتاج، أو لا يجوز له أن يأخذها لأن مجموع ما عنده مع ما أقرضه لغيره يجعله غير محتاج؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. إن كان المال الذي عند المدين يمكن أخذه في أي وقت فليس له أجل، والمدين غير مماطل، ليس له أجل، يعني لم يقل بعد سنة بعد سنتين، والمدين غير مماطل، في أي وقت يذهب إليه يقول: يا فلان أعطني مالي، يقول: خذ، فهذا لا يستحق الزكاة، لأن المال الذي عند المدين في حكم الذي في يده، وبهذا هو غير محتاج، فلا يكون فقيرا ولا مسكينا. أما إن كان المال الذي عند المدين لا يمكن الحصول عليه الآن، إما لأن له أجلا قد اتفق عليه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، أو لأن المدين مماطل، لو ذهب إليه قال: ما عندي والله، ما عندي، وهو عنده لكنه مماطل، أو لأن المدين فقير ما عنده فعلا، أو لأن المدين غائب غير موجود في البلد ولا يستطيع أن يطلبه، فإذا كان ذلك كذلك فله أن يأخذ من الزكاة، لأنه محتاج، والمال الذي في يد المدين مال غائب فلا يأخذ حكم ماله. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يكفي للتحلل الأول رمي الجمرات والحلق؟
الفقهاء منهم من يقول: إذا رمى الجمار تحلل التحلل الأول، ومنهم من يقول: لا بد من اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، فلو رمى وحلق تحلل التحلل الأول، لو رمى وطاف تحلل التحلل الأول، لو طاف وحلق تحلل التحلل الأول عندهم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يتحلل إلا إذا رمى وأضاف إليه ثانيا من الثلاثة، فالرمي لا بد منه مع حلق أو تقصير أو طواف. لماذا؟ لأنه إذا رمى وحلق أو رمى وطاف تحلل بالاتفاق، تحلل بالاتفاق. أما لو طاف وحلق فإن الذين يرون الرمي يرون أنه لم يتحلل، وهذه المسألة لم تصح فيها النصوص الواردة، فيجب قبل الوقوع الأخذ فيها بالأحوط، والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول حتى يرمي ويضيف ثانيا، وبعد الوقوع الأخذ فيها بالأيسر. يعني جاءني شخص قال يا شيخ أنا الآن أريد أن أرمي متى أتحلل؟ أقول ارمي واحلق وتحلل، أو ارمي وطف وتحلل. قال طيب ما يكفي أن أرمي؟ أقول لا ما يكفي. جاءني وقد رمى ولبس ثيابه وحلق بعد لبس الثياب، وجاء قال يا شيخ أنا رميت ولبس وتحللت، لبست الملابس ثم حلقت. أقول لا شيء عليك، لأن الأيسر التحلل بالرمي فقط، وهذه القاعدة إنما تعمل إذا لم يصح نص من النصوص. وكلا الحديثين الواردين ضعيفان، وعليه فإن قبل الوقوع عند تقرير الحكم نأخذ بالأحوط، وبعد الوقوع نأخذ بالأيسر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.